الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات صفة الاستواء، صفة استواء الله عز وجل على عرشه. وتوقفنا في كلام الشارح رحمه الله عند قوله قوله العرش، قال هو لغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم. فالعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. نعم، هذا هو العرش، والأدلة قد دلت على هذا المعاني. العرش له قوائم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام حين يبعث النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج من قبره، يجد موسى عليه الصلاة والسلام وهو متمسك بقوائم العرش أو نحو ذلك مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالعرش له قوائم وتحمل الملائكة، كما دلت على ذلك أدلة القرآن، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله، إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة. قال وهو كالقبة على العالم، وهذا غاية ما تدل عليه الأدلة. وأما قضية الاستدارة فليس هنالك ما يدل عليه أن العرش مستدير، ما في ما يدل عليه. غاية ما تدل عليه الأدلة أن العرش كالقبة. جاء في ذلك حديث صريح ولا يثبت، لكن الصحيح في ذلك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذا أصح ما ورد في هذا المعنى، والشيء لا يكون وسطا وعاليا أعلى شيء وهو في نفس الوقت وسط يجمع بين كونه وسطا وعاليا، إلا في الشيء المقبب، الشيء المقبب أو المستدير. في هذا المعنى، يعني في هذا المعنى، فإن أعلى ما في القبة وسطها، أعلى ما في القبة وسطها. أما الشيء المستوي فليس في هذا المعنى. كل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الفردوس أعلى الجنة وسط الجنة، فهذا يدل على أن الجنة فيها شيء من الاستدارة، وكون العرش هو سقف الجنة سقف الفردوس يدل على شيء من التقبيب، أن فيه شيء من التقبيب. فهذا غاية ما تدل عليه الأدلة وهو التقبيب. أما الاستدارة فلا أعلم دليلا صريحا يدل على هذا المعنى. فلهذا المؤلف يقول هو كالقبة على العالم وسقف المخلوقات. وهذه المسائل يقررها بأدلتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته في العرش، هي موجودة ضمن مجموع الفتاوى. فقد سئل عن بعض مسائل المتعلقة بالعرش فتكلم على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل النافعة المتعلقة بالعرش، فهي رسالة طيبة، رسالة العرش للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، رسالة طيبة. قال البيهقي رحمه الله: اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق بيتا في الأرض وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله، وترى الملائكة حافين من حول العرش الذين يحملون العرش ومن حوله. فهذا يدل على أن هناك من الملائكة تطوف بالعرش. قال: واختلف العلماء في السابق بالخلق هل هو العرش أو القلم، ونظم ذلك ابن القيم في النونية بقوله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء، كتب القضاء به من الأديان. الأديان ولا من الدياني؟ ها كذا هي بالنونية. طيب، قال: هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني، فاختلف الناس كما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في العرش والقلم أيهما أسبق، هل العرش أو القلم. والصحيح على أن العرش متقدم على القلم، فإن القلم أمر بالكتابة، وقد كان العرش سابقا وأمر بالكتابة من أول ما خلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والعرش كان متقدم على ذلك. وفي أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي له حكم الرفع قال: كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، وكان أول ما خلق القلم، إلى آخر الأثر، وهو أثر ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والشاهد أنه قال: كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، أي من هذا الكون، فكان أول ما خلق القلم أي من هذا الكون، ففي على أن العرش كان متقدما قبل أن يخلق الله عز وجل القلم. فهذا هو القول الصحيح المعتمد. من الديان، وهذا الذي يضاد، نعم، من حيث المعنى أن الله عز وجل هو الذي أمره، الديان يريد الله عز وجل هو الذي أمره بالكتابة، إذن تكون هكذا البيت: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، فالله عز وجل هو الذي أمره بالكتابة. طيب، فعلى كل هذا هو القول الصحيح، ولا يقال أن العرش هو أول المخلوقات مطلقا، فضلا عن أن يقال أن القلم هو أول المخلوقات مطلقا. نعم، هذا كلام غير صحيح. وما جاء في بعض الأحاديث أول ما خلق الله القلم المراد به من هذا الكون، أول ما خلق الله القلم أي من هذا الكون، وليس المراد أنه أول المخلوقات مطلقا. فقد سمعنا في أثر ابن عباس أنه ذكر تقدم العرش، فتفسر الأولوية بالأولوية النسبية، فالقلم أول ما خلق الله القلم أي بالنسبة لهذا الكون. فإن ابن عباس يقول كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا أي من هذا الكون، فكان أول ما خلق القلم أي من هذا الكون وما يتعلق به. قال رحمه الله قوله يغشي أي يغطي ليل النهار فيذهب ظلم هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه، فإذا ذهب الليل جاء النهار وإذا ذهب النهار جاء الليل من غير تأخر، يطلبه حثيثا أي سريعا. قال خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي الجميع تحت قهره وتصريفه ومشيئته. قول ألا له الخلق والأمر أي هو خالق كل شيء، وهذا عام فيشمل أفعال العباد، وله الأمر أي الملك والتصرف، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. والأمر ينقسم إلى قسمين، أمر شرعي ديني كقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر قدري كقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الآية قال تضمنت هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، وأفاد الردع على الفلاسفة القائلين بقدم هذه المخلوقات، وأفادت عموم خلقي لهذه المخلوقات فيشمل ذواتها وصفاتها، وأفاد الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الخالق، وأفاد إثبات أسمائه وصفاته وأنه المستحق للعبادة، وأفاد إثبات صفة الخلق، وأفاد إثبات الأفعال الاختيارية اللازمة والمتعدية، وأفاد إثبات خلق السماوات ووجودها، وأفادت تعددها، وأفادت فضل السماء على الأرض، وأفاد أن خلق هذه المخلوقات في 6 أيام أولها يوم الأحد، وأفاد إثبات الاستواء على العرش استواء يليق بجلاله، وتضمنت إثبات العلو لله، وأفاد أن الاستواء صفة فعل، وأفاد أن الاستواء خاص بالعرش، وأفادت أن العرش مخلوق، وقد ثبت أن العرش مخلوق عظيم ذو قوائم وله حملة، خلافا للمبتدعة الذين ينفون وجود العرش ويقولون عرشه ملكه. فتفسير العرش بالملك من تحريف الكلم عن مواضعه. قال فعلى قول هؤلاء المبتدع يكون قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوق يومئذ 8 معنى ويحمل ملك ربك، وهذا لا شك أنه من أفسد الأقوال، يكون معناه يحمل ملك ربك، يكون هذا التفسير من أفسد التفاسير وهو تحريف الكلام عن مواضعه. كيف يقال أن ملك الله عز وجل يحمل، وأن الذي يحمل 8 من الملائكة هو ملك الله أعظم من ذلك؟ وكيف يقال الرحمن على عرش السواء وأن المراد بذلك الملك، أنه على ملكه؟ كل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. قال وهذا قول باطل مردود، وفات الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض لأنه عقبه بثم، وفات الرد على الجهمية وأضرابهم الذين يقولون أن معنى السواء السولى لأنه تحريف وزيادة في كتاب الله، وحمله على غير ما يحتمل، فتوضع الأدلة على هذا المعنى نص فيه فلا يجوز تأويله. قال ابن القيم نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، من اليهود الله عز وجل أمرهم أن يقولوا حطة فزادوا النون فقالوا حنطة، وهؤلاء أخبر الله عز وجل في كتابه أنه استوى فزادوا اللام فقالوا استولى، فقال نون اليهود ولا مجهمين هما في وحي رب العرش زائدتان. قال الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو من الجعد من الدرهم، وكذلك أنكر جميع الصفات وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة، فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالة وأئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك وليد بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة بن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. وأفاد الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود خالقها ومدبرها، وأنها آية واضحة ودلالة صريحة على وجوده سبحانه، وأنه المدبر والمسخر لهذه المخلوقات، وهي مستلزمة للعلم بصفات كماله، وتضمن ذلك أنه المعبود الحق وأن عباد غيره باطلة، إذ ما سواه عاجز والعاجز لا يصلح للإلهية. وأفاد التفريق بين الخلق والأمر، وفي رد على الجهمية والمعتزلة القائل بأن كلام الله مخلوق وأن خلقه وأمره واحد، لأن الله فرق على له الخلق والأمر، وكلام الله عز وجل من خلقه أو من أمره؟ ها، من أمره. وش الدليل على كلامه من أمره؟ ها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولم يقل من خلقنا، فالله عز وجل أخبر أن له الخلق وله الأمر، وذكر أن كلامه من أمره الذي هو قسيم الخلق. فإذا ما هو مخلوق؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولم يقل من خلقنا. قال: فهذه من حجة السلف على الجهمية القائلين بخلق القرآن. قالوا في رد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق وأن خلقه وأمره واحد، ويروى عن سفيان الثوري عنه أنه قال: فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فهو كافر، انتهى. وفيها الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع، والفلاسفة لا يؤبه بكلامهم فيجعلون العرش هو الخالق، وأن جميع الأفلاك وجميع الحوادث ناتجة من العرش، يسمون الفلك التاسع إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في الرسالة المشار إليها، رسالة العرش، ذكر فيه مع ذهب إليه الفلاسفة في قضية العرش. قالوا: فيها الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع، وفيها الرد على من زعم أن العرش لم يزل مع الله، ومذهب باطل، انتهى من فتح الباري. إلى هنا وننتقل إلى البيوع.